طوله وبعد، ما زلنا بإذن الله تبارك وتعالى في بيان كتاب فضائل القرآن للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله، والذي تناوله بالشرح والبيان الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. ووصلنا إلى باب من لم يتغنى بالقرآن، من لم يتغنى بالقرآن. وأردف الإمام البخاري رحمة الله عليه هذا الباب بقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وذكرنا لكم أن الإمام البخاري رحمة الله عليه إذا أورد في الباب آية من كتاب الله تبارك وتعالى فهو يريد بذلك تأييد ما ضمنه في هذا الباب، فلا بد أن تكون هناك أو أن يكون هناك ارتباط بين الآية المذكورة وبين الباب المقيد. فنريد أن نعرف يعني مناسبة هذه الآية لهذا الباب، وهو قوله تبارك وتعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقلنا لكي نعرف ذلك فلا بد أن نعرف أقوال العلماء في المقصود بالتغني بالقرآن، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فذكرنا أقوال العلماء في معنى التغني، وبقي هناك قولان. فأما أقوال العلماء في معنى التغني فذكرنا أن القول المشهور هو تحسين الصوت، تحسين الصوت. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي من لم يحسن صوته ويجهر بالقرآن. والقول الثاني هو الاستغناء، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي من لم يستغني بالقرآن. وقلنا لكم أن هذا القول مشهور عن ابن عيينة رحمة الله عليه، ونزيدكم في هذه المرة فنقول وهو أيضا مروي عن وكيع. إذن هذا القول تفسير التغني بالاستغناء مروي عن ابن عيينة وعن وكيع رحمة الله عليهما. وقد بين الإمام أحمد يعني مقصود وكيع بهذا، فقال رحمة الله عليه عن وكيع: يستغني به عن أخبار الأمم الماضية. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي يستغني به عن أخبار الأمم الماضية. فالقرآن يعني فيه أخبار الأمم الماضية فيما يتعلق بتصديق الرسل وتكذيبهم، وهذا هو الذي يعني يهمنا. لا يهمنا حياة الأمم السابقة فيما يتعلق بأمورهم الدنيوية، وإنما يهمنا أخبارهم فيما يتعلق باستجابتهم لرسل الله تبارك وتعالى أو معصيتهم. المهم أن نعرف أن هذا القول معروف عن ابن عيينة وعن وكيع، وتبناه الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليه. وقلنا لكم أن جمعا من العلماء يعني رد هذا التفسير، فمنهم الإمام الطبري، ومنهم الإسماعيلي، ومنهم أبو عاصم النبيل، ومنهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ردوا يعني تفسير ابن عيينة للتغني بالاستغناء. وأقوى يعني ما يؤيد ذلك هو جمع روايات الحديث، فإن الذي يجمع روايات الحديث يرى ويعلم أو ويعلم علما يقينا أن المقصود بالتغني هو تحسين الصوت بالقرآن. الله أكبر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سوف نقرأه الآن: ما أذن الله لشيء، ما أذن الله لشيء يعني ما استمع، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فهذا واضح جدا أن المقصود بالتغني هو التحسين، تحسين الصوت ورفع الصوت بالقرآن، وليس المقصود به الاستغناء. ولكن يأتينا الآن يعني جمعا أو جمع طيب للإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في التوفيق بين أقوال العلماء في هذه المسألة. ذكرنا أيضا من هذه الأقوال أن المقصود بالتغني هو التحزن، هو التحزن، وهو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما روى عنه المزني في مختصره فقال: وأحب أن يقرأ حدرا وتحزينا، وأحب أن يقرأ حدرا وتحزينا. هذا كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وروى ابن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة أنه قرأ سورة فحزنها، أنه قرأ سورة فحزنها. وعن الليث بن سعد قال: يتغنى به أي يتحزن به ويرقق به قلبه، ويرقق به قلبه. إذن هذا القول وهو تفسير التغني بالتحزن هذا قول الإمام الشافعي وقول الليث بن سعد. ولدينا أيضا هذا الأثر المروي عن أبي هريرة أنه قرأ سورة فحزنها. القول الرابع هو التشاغل به، القول الرابع هو التشاغل به. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي يتشاغل به عن غيره، يتشاغل به عن غيره، وهذا هو القول الرابع. ولذلك تقول العرب: تغنى بالمكان أي أقام به، أي أقام به. ورووا في ذلك بيتا للأعشى فقال: وكنت امرأ زمنا بالعراق خفيف المناخ طويل التغني، طويل التغني. وكنت امرأ زمنا بالعراق، يعني يقول أنا كنت في العراق مدة من الزمن، كنت خفيف المناخ طويل التغني، طويل التغني يعني طويل الإقامة في هذا المكان. فاستدلوا بهذا البيت على أن التغني بمعنى التشاغل بالقرآن عن غيره. طيب، وهو يعني قريب من قول ابن عيينة وهو الاستغناء، الاستغناء والتشاغل به يعني قولان متقاربان. القول الخامس وهو التلذذ به والاستحلاء له، التلذذ والاستحلاء. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يعني ليس منا من لم يتلذذ به ويستحليه، كما يستلذ أهل الطرب بالغناء بل أكثر. يعني انظر إلى أهل الطرب والمتعلقين بالغناء كيف يطربون ويستحلون ويستلذون بالغناء. فينبغي لصاحب القرآن أن يتغنى به وأن يتلذذ به ويستحليه أكثر من هؤلاء، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. ثم أعلم أن التلذذ به والاستحلاء له يعني لا يقتصر فقط على أن تقرأ أنت، بل أنت تتلذذ به وتجد له حلاوة إذا قرأته أنت أو إذا سمعته من غيرك أو حتى بمجرد تدبر معانيه. يعني يمكن أن تقرأ يعني نظرا ولا ترفع صوتك ولكن تجد لذلك حلاوة. فمعنى يستلذ به ويستحليه هذا طبعا قول يختلف عن بقية الأقوال. القول السادس أن يجعله في الجراح كما يجعل المسافر والفارغ في الجراح الغناء، أن يجعله في الجراح. معنى في الجراح يعني دأبه وشأنه، أن يجعله في الجراح. الهجراح هو الدأب والشأن، تقول هجيرا فلان كذا، هجيرا فلان كذا، يعني دأبه وشأنه. فالقول الثالث أن يجعله في الجراح كما يجعل المسافر والفارغ هجراه الغناء. المسافر والفارغ عندما يكون فارغا تجده يتغنى، المسافر في سفره، وكذلك الفارغ الذي ليس مشغول بشيء تجده يتغنى، وهذا كان حال العرب. ولذلك قال ابن الأعرابي كانت العرب تتغنى في أكثر أحوالها، يعني هذا كان معروف عند العرب، إن لم يكن مشغولا بشيء فهو يتغنى. فلما نزل القرآن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هجراهم القراءة، أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هجراهم القراءة. هذه ستة أقوال في تفسير التغني. مرة ثانية لهذه الأقوال: تحسين الصوت، الاستغناء، التحزن، التشاغل به، التلذذ به، أن يجعله هجرا، أن يجعله هجرا. الحافظ ابن حجر جمع جمعا طيبا بين هذه الأقوال فقال والحاصل، قال والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة. يقول الحاصل أنه يمكن الجمع بين هذه التأويلات المذكورة. وسبحان الله، يعني أنت عندما تتأمل هذه الأقوال تجد أنه لا مانع من هذه الأقوال، بل أنت تحسن به الصوت وتتحزن به وتتشاغل به وتستغني به عن غيره وتجعله هجرا. فقال رحمة الله عليه والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة، وهو أنه يحسن به صوته جاهرا به مترنما على طريق التحزن. الترنم اللي هو الصوت الذي فيه حزن. قال مستغنيا به عن غيره من الأخبار، مستغنيا به عن غيره من الأخبار، كما سيأتينا الآن في تعليق ابن كثير رحمة الله عليه. قال طالبا به غنى النفس، راجيا به غنى اليد. تطلب بالقرآن غنى النفس، وترجو به غنى اليد، وترجو به غنى اليد. وسبحان الله، يعني كم من إنسان فقير لم يكن معه شيء، فلما تعلم كتاب الله عز وجل فتح الله عز وجل عليه الدنيا. ولذلك يعني الإنسان الذي يشتغل بطاعة الله تبارك وتعالى تأتيه الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا وهي راغمة. وانظر إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم لما نجحوا في مدة الاختبار، واختبر الله عز وجل صبرهم وتحملهم، ماذا كان من حالهم بعد ذلك؟ فتح الله عز وجل عليهم الدنيا. يعني أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان يعني يضع الحجر على بطنه من الجوع، والذي لم يكن له عمل، وكان يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطن، بعد ذلك كان أمير. أبو هريرة رضي الله عنه بعد ذلك كان أمير، وكان يلبس الكتان ثم يتمخط فيه ويقول بخن بخن. أبو هريرة يتمخط في الكتان، أبو هريرة يتمخط في الكتان، وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه كان له قصر، كانت له قصور، وذلك أنهم لما أطاعوا الله تبارك وتعالى والتزموا بدين الله تبارك وتعالى أتتهم الدنيا وهي راغمة. فأنت تجد هنا أن الحافظ رحمة الله عليه يقول والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة، وهو أنه يحسن به صوته جاهرا به مترنما على طريق التحزن، مستغنيا به عن غيره من الأخبار، مستغنيا به عن غيره من الأخبار. ولذلك لما عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصحيفة التي فيها شيء من التوراة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوك فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوك فيها؟ يعني أنت عندك شك في هذا؟ والله لا، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعه. فالمسلمون يستغنون بما عندهم، فقال مستغنيا به عن غيره من الأخبار، طالبا به غنى النفس، طالبا به غنى النفس. صاحب القرآن ينبغي أن يكون غني النفس وأن يكون عزيزا، ولا يعني يذل نفسه أبدا لأحد من البشر، لأن معه كتاب الله تبارك وتعالى. قال راجيا به غنى اليد، راجيا به غنى اليد. قال ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم، لا شك في هذا، وصدقوني يعني هذا لا ينفك عنه أحد، لا ينفك عنه أحد من الناس حتى لو كان سلفيا ملتزما. لو واحد سلف ملتزم وسمع رجل من أهل البدع يقرأ القرآن بصوت جميل يضطر إلى أن يستمع إليه، لأن هذه فظيعة، الله عز وجل طبع الناس على ذلك. قال ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم، لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدم، لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدم. قال وكان بين السلف اختلاف في جواز القراءة بالألحان، يقول القراءة بالألحان في خلاف بين السلف فيها. الألحان يعني مراعاة القانون الموسيقائي، مراعاة القانون الموسيقائي كما تسمع أحيانا من القراء المصريين، هذا بالنسبة للقراءة بالألحان. فالقراءة بالألحان هذه يعني مراعاة القانون الموسيقائي، مد هذه الأشياء أنا لا أعرفها، فهذه القراءة بالألحان كان بين السلف فيها خلاف. قال وكان بين السلف اختلاف في جواز القراءة بالألحان. قال أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك، يقولون فلا نزاع في ذلك، يعني تحسين الصوت بالقرآن لا نزاع فيه بين السلف. ولذلك إذا وجدنا قارئا يعني يحسن قراءته فهذا لا ينكر عليه، لأنه لا نزاع بين السلف في هذا، لا نزاع بين السلف في تحسين الصوت بالقرآن. يأتي سؤال ويقول قائل والذي يرائي، نقول أشفقت عن قلبه، أشفقت عن قلبه حتى عرفت أنه يرائي، مراءته على نفسه، وأما حكمك عليه من الظاهر، فإذا وجدته يتكلف ويحسن صوته بالقرآن فهذا مشروع، بل سوف يسوق ابن كثير رحمة الله عليه الأدلة الدالة على ذلك، الأدلة الدالة على جواز التكلف، جواز التكلف في تحسين الصوت بالقرآن، في تحسين الصوت بالقرآن. يقول أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك، لا نزاع في ذلك بين السلف. طيب نختم كلام الحافظ بمسألة، وهي مسألة القراءة بالألحان، هل يجوز القراءة بالألحان، هل يجوز القراءة بالألحان كما يفعله الآن يعني بعض القراء المصريين؟ يعني حكي عن الأئمة أقوال، حكي عن الأئمة في ذلك أقوال، فحكي التحريم عن الإمام مالك، وحكيت الكراهة عن بعضهم، والجواز عن البعض الآخر، والاستحباب كذلك. إذا نشوف فيها تحريم وكراهة وجواز واستحباب، كل هذا محكي عن الأئمة، منهم من حرمها القراءة بالألحان، ومنهم من كرهها، ومنهم من أجازها، ومنهم من استحبها. لكن تقول لكن هذا يعني هذا الخلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه، يعني كل هذا الخلاف مقبول بشرط ألا يختل حرف من الحروف عن مخرجه، فلو تغير المخرج فقال النووي أجمع على تحريمه، فقال النووي رحمة الله عليه أجمع على تحريمه، يعني يقرأ باللحن بحيث أنه يقلب الحرف، الضاد يقلبها دالة، الصاد يقلبها سينة، فلو تغير المخرج هذا محرم بالإجماع. وأما إذا لم يتغير مخرج الحرف فيعني الأقوال المذكورة بالتحريم والكراهة والاستحباب كل هذا بشرط ألا يتغير المخرج، يعني نقول هذه الأقوال المروية عن العلماء كلها في دائرة إيش؟ أن المخرج لا يتغير، وأما إذا تغير المخرج فهم أجمعوا على التحريم، فهم أجمعوا على التحريم. بالألحان. خراب الألحان هي مراعاة القانون الموسيقى بالنسبة مثل الغناء يعني، يعني يطبق قوانين الغناء، قوانين الغناء اللحن وكذا، ومثل هذا لما تجد ملحن يرفع يده بطريقة معينة، فهذه الألحان يعني تطبق على 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 قراءة القرآن، هذا معنى الألحان. وقال الإمام النووي أيضا: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، هذا الذي نقلناه لكم الآن، أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يزد حرفا أو يخفي حرفا، ما لم يزد حرفا أو يخفي حرفا، يعني لو اتبع القانون الموسيقائي وكانت النتيجة أنه زاد حرفا من الحروف أو أخفى حرفا من الحروف فهذا محرم، فهذا محرم. طيب، وقال الحافظ أيضا: والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت مطلوب، فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع، يعني إن لم يكن صوت القارئ حسن فليحسنه ما استطاع، كما قال ابن أبي مليكة عند أبي داود بإسناد صحيح، في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن أبي مليك أنه قال: إن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع، فليحسنه ما استطاع، هذا قول ابن أبي مليك رحمة الله عليه. قال الحافظ: ومن جملة التحسين أن يراعي قوانين النغم، إذن يمكن قوانين النغم هذه في الموسيقى هذا أن يراعيها في قراءة القرآن. قال: ومن جملة التحسين أن يراعي قوانين النغم، فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك، يعني لو رجل حسن الصوت ثم راعى هذه القوانين، ثم راعى هذه القوانين قوانين النغم فيزداد صوته حسنا. قال: لكن لا يخرج عن حد الأداء المعتبر عند أهل القراءة، أهم شيء أن يكون أداؤه صحيحا، لا يخرج عن حد الأداء المعتبر عند أئمة القراءة. إذن الحاصل أنه يباح للقارئ أن يراعي قوانين هذا التغني، القانون الموسيقائي هذا يباح للقارئ أن يراعيه، لكن بشرط ألا يخرج عن حد الأداء المحدود عند أئمة القراءة. لو خرج عن حد الأداء بأن زاد حرفا أو نقص حرفا أو غير مخرج حرف، ففي هذه الحالة يحرم عليه، ففي هذه الحالة يحرم عليه. قال: ومن كره القراءة بالألحان فلأن الغالب على من يقرأ بالألحان أنه لا يراعي الأداء، وهذا واقع، يقول كثير من العلماء يعني كره القراءة بالألحان، لماذا؟ لأنه غالبا الذي يراعي الألحان لا يراعي الأداء، عندنا شيئين ألحان وأداء، فهو يعني يراعي الألحان ويكون تركيزه على مراعاة اللحن، فيكون ذلك على حساب الأداء، فيكون ذلك على حساب الأداء، فالغالب على الذي يراعي اللحن أنه لا يراعي، أنه لا يراعي الأداء، فلأجل ذلك كرهه أكثر العلماء، كرهه أكثر العلماء. هذا ما يتعلق بالنسبة لمسألة القراءة بالألحان. طيب، السؤال الآن: بعد أن عرفنا أقوال العلماء في معنى التغني، بعد أن عرفنا أقوال العلماء في معنى التغني، نريد أن نعرف الآن على أي قول الإمام البخاري. نقرأ عليكم الباب. قال رحمة الله عليه: باب من لم يتغنى بالقرآن. ها، يتغنى هذه محتملة إيش؟ ستة أقوال: من لم يتغنى بالقرآن. فأراد الإمام البخاري بإيراد الآية، بإيراد الآية أن يحدد أحد الأقوال. الباب إيش؟ من لم يتغنى بالقرآن. أراد الإمام البخاري بإيراد هذه الآية أن يحدد وأن يختار أحد الأقوال، فقال: وقول الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فأي قول نختار؟ يلا أجيب. فأي قول اختار؟ الاستغناء. أحسن، اختار الاستغناء بدليل إيش؟ أولم يكفهم، يكفهم يعني يستغنون به عن غيره. فنقول بإيراد هذه الآية أشار الإمام البخاري إلى اختيار القول الثاني، وهو قول ابن عيينة، وهو قول ابن عيينة، وهو أن من لم يتغنى بالقرآن أي يستغني به عن غيره. ومع أن ذلك اختيار البخاري إلا أننا لسنا معه، بل نحن مع جمهور العلماء في تفسير التغني بإيش؟ بتحسين الصوت. من أين لنا هذا؟ حديث الباب نفسه الذي أورده الإمام البخاري. عندما نقرأ الحديث ونتأمل فيه الآن نجد أن الحديث يدل دلالة واضحة على أن المقصود بالتغني هو إيش؟ تحسين الصوت. وعندما نقرأ الآن تعرف أن الحديث الذي أورده الإمام البخاري يدل دلالة واضحة على أن المقصود بالتغني هو تحسين الصوت. نقرأ الحديث. قال حدثنا يحيى بن بكي قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وهو الزهري معروف قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء، لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، ما لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. لم يأذن، يأذن فعل مضارع وماضيه أذن، فنقول إيش؟ أذن يأذن، أذن يأذن. المصدر يمكن أن يكون أذنا وإذنا، إذن هذه الصيغة متفقة في الماضي والإيش؟ والمضارع، وتختلف في الإيش؟ في المصدر. أذن يأذن، أذنا آذنا أو إيش؟ أو إذنا. أذن يأذن، أذنا يعني استمع، أذن يأذن أذنا يعني إيش؟ يستمع. وأما أذن يأذن إذنا يعني إيش؟ أباح له، أقول لك أنت مأذون خذ الإذن. فالإذن بكسر الهمزة، بكسر الهمزة معناه الإيش؟ الإباحة، أذنت لك في كذا يعني أبحته لك. وأما أذنا، الأذن هو الإيش؟ هو الاستماع. فنقول الاستماع أذنا تنوين. أي إذن الإذن معروف، الإذن بكسر الهمزة معروف، وأما الأذن فهو الإيش؟ فهو الاستماع، كما قال ربنا تبارك وتعالى إذا السماء انشقت وإيش؟ وأذنت لربها، أذنت يعني إيش؟ استمعت. فأذن يأذن، أذن يأذن أذنا يعني استمع، يستمع استماعا. وأما أذن يأذن إذنا يعني أباح، أباح لك في فعل كذا. فهنا لم يأذن الله يعني لم يستمع، لم يأذن الله يعني لم يستمع الله لشيء، ما أذن يعني ما استمع. والماء هنا مصدرية. إيش معنى الماء مصدرية؟ يعني الماء وما بعدها تكون بمعنى مصدر. ما أذن يعني كأذنه، وهذه رواية عند الإمام مسلم. إذن الحديث عند الإمام مسلم إيش؟ لم يأذن الله لشيء كأذنه، يعني لم يستمع الله لشيء كاستماعه، لم يأذن الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن، يتغنى بالقرآن. هذا الاستماع ما مقتضى أن هناك إيش؟ أن هناك إيش؟ شيء، شيء يسمع. فهذا الحديث دليل على أن التغني معناه إيش؟ الجهر بالقرآن وتحسين الصوت به. ايش الدليل؟ الدليل ان الله عز وجل يستمع. فلو كان التغني بمعنى الاستغناء، واحد مستغني بالقرآن، هل يلزم من الاستغناء انه يرفع صوته؟ ما يلزم. اذا ماذا يسمع الله تبارك وتعالى؟ فهذا الحديث دليل على ان التغني معناه تحسين الصوت والجهر، والجهر بالصوت، الجهر بالصوت. نعم. ايه هذا فأذنه، هذا ايه فأذنه بحرب من الله. الإذن هنا هو الإعلام. ايه الإذن هنا هو الإعلام. ايوه. المهم ان في قوله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء، يعني لم يستمع الله لشيء، هذا يقتضي أن هناك صوت مسموع، أن هناك صوت مسموع. وإلا لو فسرنا التغني بالاستغناء، المستغني بالقرآن لا يخرج منه صوت. واحد مستغني بالقرآن، هل يلزم من ذلك أنه يخرج صوتا حتى يسمعه الله تبارك وتعالى؟ فنقول هذا الحديث دليل على أن التغني هو تحسين الصوت والجهر به. لم يأذن الله لشيء، ما أذن لنبي، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. المقصود بالقرآن هنا يعني القراءة، المقصود بالقرآن هنا يعني ليش القراءة؟ لأنه قال لنبي، لأنه قال لنبي، وليس هو القرآن الذي هو قرآننا، لأن القرآن خاص بهذه الأمة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لنبي، يعني أي نبي، فالمقصود بالقرآن يعني القراءة، يعني كلما قرأ نبي من الأنبياء من كتابه. يعني مثلا داود عليه السلام كان يقرأ من الزبور، موسى عليه السلام يقرأ من التوراة، عيسى عليه السلام يقرأ من الإنجيل، فالله عز وجل يستمع لذلك استماعا شديدا. ما أذن لم يأذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، أي بالقراءة، أي بالقراءة. لأن القرآن من معانيه القراءة، من معانيه القراءة. طيب. وقال صاحب له، هذا القائل هو ابن شهاب، يعني ابن شهاب قال، وقال صاحب له، صاحب لمن؟ لأبي سلمة. يعني ابن شهاب قال، وقال صاحب له، يعني ابن شهاب سمع هذه الجملة التي سوف نذكرها الآن، سمعها ممن؟ لم يسمعها من أبي سلمة مباشرة، وإنما سمعها ممن؟ من صاحب له، من صاحب لأبي سلمة. وقال صاحب له، يعني ابن شهاب يقول وقال صاحب لأبي سلمة يريد يجهر به. هذا ما في تفسير أكثر منه، يريد يجهر به، يتغنى بالقرآن يعني يجهر به. فالراوي فسر التغني بالإيش؟ بالجهر. فالراوي فسر التغني بالجهر. والشيخ الألباني رحمة الله عليه جمع طرق هذا الحديث، فعندما تراجعها في صفة الصلاة تجد يجهر به، يحسن به، يترنم به. فكل هذه الألفاظ دل على إيش؟ دل على القول الأول، دل على القول الأول، وهو تحسين الصوت بالقرآن. قال ثم رواه علي بن عبد الله المديني عن سفيان بن عيينة. علي بن عبد الله شيخ الإمام البخاري معروف. عن سفيان بن عيينة عن الزهري به، قال سفيان تفسيره يستغني به، تفسيره يستغني به. إذن سفيان بهذه الطريق يعني فسر التغني بالإيش؟ بالاستغناء. إذا قال سفيان تفسيره يستغني به. ولذلك ذكرنا لكم أن إيش؟ أن ابن عيينة يفسر هذا الحديث، يفسر فيه التغني بالإيش؟ بالاستغناء. وكذلك من؟ وكيع. إذا سفيان ابن عيينة ووكيع كل، والبخاري يشيع، لا نقول البخاري يجزم، وإنما البخاري يعني بالآية أشار إلى اختيار تفسير ابن عيينة، لكن هذا معروف عن سفيان بن عيينة وعن وكيع. وتابعهم في ذلك من؟ أبو عبيد. وتابعهم في ذلك أبو عبيد كما ذكرنا لكم في الأقوال. إذن عندنا سفيان ووكيع وتابعهم أبو عبيد، وأشار إليه الإمام البخاري لما بوب بالباب وذكر الآية أن التغني بمعنى الاستغناء. لكن أقول لك من عند نحن عندنا حديثان، حديث في صحيح البخاري ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهذا الحديث ما لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. هنا خلي بالك مرة ثانية، عندنا حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهذا لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يحتمل هذه الأقوال الثانية، صح؟ ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فيمكن أن يفسر هذا الحديث بالأقوال الثانية. وأما هذا الحديث لم يأذن الله لشيء، لم يأذن يعني لم يستمع الله لشيء، هذا الحديث يفسر التغني بأنه الإيش؟ الجهر وتحسين الصوت. إذا نقول حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يمكن أن يفسر بالأقوال الستة التي ذكرها العلماء، وأما هذا الحديث لا يفسر إلا بالجهر وتحسين الصوت، بدليل أن الراوي فسره وقال يريد يجهر به، يريد يجهر به. خلاص، إذا يعني اعرف هذا بالنسبة للحديثين، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يمكن أن يفسر بالأقوال الستة، وأما هذا الحديث لم يأذن الله لشيء هذا يقتضي أن صاحب القرآن يجهر بصوته ويحسن صوته والله عز وجل يستمع إليه، والله عز وجل يستمع إليه. وتقدم لنا جمع الحافظ ابن حجر بين هذه الأقوال وأنه لا منافاة بينها، لا منافاة بينها. قال ابن كثير رحمة الله عليه، وقد أخرجه مسلم يعني هذا الحديث، والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به، من حديث سفيان بن عيينة به يعني بنفس السند، ومعناه أن الله ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنه، ما استمع الله لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها. وليس فقط هذا خاص بالأنبياء بل بالصديقين ومن اقترب من حال الأنبياء. الله عز وجل لماذا يستمع لقراءة الأنبياء؟ لأنها قراءة صافية، عندما يقرأ الكلمة يعني يكون لها حلاوة. يعني تصور الآن أنك تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يكون يعني للقراءة حلاوة؟ لأن الأنبياء يعني وصلوا إلى الدرجة العليا في الإخلاص لله تبارك وتعالى، ولا يتصور أبدا في نبي من الأنبياء أنه يراء أبدا، لأن الله عز وجل طهرهم واصطفاهم. الله عز وجل طهر الأنبياء واصطفاهم، اصطفاهم يعني من خلاصة البشر، فهم يعني منزهون ومطهرون عن كل ما هو دنس، سواء في البدن أو في المعاني، سواء في هذا أو في هذا. فلأجل ذلك عندما يقرؤون يكون لقراءتهم يعني حلاوة، فاستمع الله عز وجل له. وكذلك من اقترب من حال الأنبياء كالصديق وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه كان بكاء، وعندما كان يبدأ يعني في القراءة يعني لا يستطيع أن يرد البكاء، ولذلك لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى إمامته الناس قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني عندما يقرأ يعني يحزن صوته، فإذا قرأ لا يكاد يسمع الناس، لا يكاد يسمع الناس. يعني أرادت عائشة بهذا ألا يتشاءم الناس بأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أرادت بهذا ألا يكون يعني أبوها الناس يتشاءمون به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس اعتادوا على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي بعده خشيت عائشة أن بعض الناس يعني لا يحب قراءة أبي بكر، فأرادت أن تبعد أباها عن هذه المهمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف، يعني في الكيد والتدبير، إن كنا صواحب يوسف. فالمهم أن الله عز وجل يعني يستمع إلى قراءة الأنبياء لأجل صفاء قلوبهم ووصول أحوالهم إلى الدرجة العليا، إلى الدرجة العليا. وكذلك كل من اقترب من حال الأنبياء، كل من اقترب من حال الأنبياء. قال وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، لكمال خلقهم وتمام الخشية. لا تحسب أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يستمع إلى قراءة أبي موسى وقال له لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة، ثم قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لا تحسب أن صوت أبي موسى الأشعري أفضل من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يخطر على البال، بل صوت النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأصوات. لماذا؟ كما قلت لك الآن، لأن الأنبياء اصطفاهم الله تبارك وتعالى خلقا وخلقا، خلقا وإيش وخلقا. ولذلك قال أنس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، أو لا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن قراءة منه، فما سمعت أحدا أحسن قراءة منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صوته أطيب الأصوات. قال وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك. وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، ليس فقط لما نقول لم يأذن الله لشيء كأذنه لنبي، ليس معناه أن الله عز وجل لا يسمع بقية أصوات العباد، بل الله عز وجل يسمع جميع الأصوات البر والفاجر. كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. شوف كم صوت الآن، كم واحد الآن يتكلمون، الله عز وجل يسمع الجميع ولا يعني تختلف عليه الأصوات، لا هذا يضيق صوت هذا ولا هذا يضيق صوت هذا، فالله عز وجل يسمع جميع الأصوات ولا تختلف عليه، لا تختلف عليه الأصوات أبدا. تقول عائشة سبحان الذي وسع، وسع سمعه الأصوات. عارف وسع عندما تقول أنا وسعت الشيء، وسعت الشيء يعني أنا أكبر منه والشيء أقل، لذلك أنا وسعته. عندما تحمل شيئا وتستطيع حمله فتقول أنا وسعت هذا الشيء، وسعت يعني إيش؟ يعني أنا أكبر منه وأتحمله. فسمع الله تبارك وتعالى وسع جميع الأصوات، وسع جميع الأصوات، لا يفوته صوت من أصوات العباد، لا يفوته صوت من أصوات العباد. وهذا الأثر يعني ذكرته عائشة رضي الله عنها لما جاءت خولة بنت حكيم في قص، وهي المجادلة، لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أوس بن الصامت ظاهر مني، وقد يعني نثرت له بطني، نثرت له بطني وجاء مني أولاد، ثم بعد ذلك ظاهر مني، ظاهر مني يعني قال أنت علي كظهر أمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساكن ليس عنده جواب حتى نزل الوحي. فعند هذه المجادلة، ولذلك سميت سورة المجادلة من أجلها، هي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فتقول عائشة رضي الله عنها لقد جاءت المجادلة وإن بعض كلامها لا يخفى علي، وهي في جانب من جانب البيت، تقول بعض كلامها وهي في جانب من جوانب البيت يخفى علي، والله عز وجل إيش سمع صوتها فوق السماء السابعة. قد شوف قد التحقيقي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك وهو فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وعائشة الخول بجنبها وتقول يكاد يخفى علي بعض قولها، يكاد يخفى علي بعض قولها. وهذا الأثر عن عائشة علقه البخاري في كتاب التوحيد، تراجع كتاب التوحيد الإمام البخاري ذكر هذا الأثر عن عائشة، وهو قولها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. نعم. يؤولون السماح كما يؤولون بقية الأشياء، كما يؤولون الغضب والرحمة والرضا، يقولون رضي الله عن فلان يعني أثابه، سمعه يعني إيش؟ علمه، سمع الشيء يعني علمه، فهم يفسرون السماع والرؤية وهذه الأشياء بالعلم، يفسرونها بالعلم. قال رحمة الله عليه: ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم، يعني الله عز وجل يستمع كل أصوات العباد، ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم. كما قال تعالى، قوله كما قال تعالى متعلق بإيش؟ بقول عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فابن كثير أتى بهذه الآية حتى يدلل على قول عائشة، ابن كثير لما أتى بهذه الآية يدلل على قول عائشة، فهذه الآية متعلقة بقول عائشة. كما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، هذه الآية تماما كقول عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وما تكون في شأن يعني ما في أعم من هذا، وما تكون في شأن نايم صاحب تعمل تصلي تصوم، ما تكون في شأن ما في عموم أكثر من هذا، وما تكون في شأن يعني في أي حال من الأحوال. وما قال ومنهم من فسر الأذن هنا بالأمر، ومنهم من فسر الأذن هنا بالأمر، الأمر يعني الإباحة الذي هذا أذن يأذن متفقين في الماضي والمضارع، وأما في المصدر لا، أذن يأذن أذنا هذا إيش؟ استماع. وأذن يأذن إذنا هذا إباحة، أذنت لك في كذا يعني قلت لك افعله. قال والأول أولى لقوله ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن أي يجهر به. قال والأذن الاستماع لدلالة السياق عليه، الأذن هنا هو الاستماع لدلالة السياق عليه، لأنه قال ما أذن الله لشيء. وكما قال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني استمعت، وأذنت لربها وحقت، السماوات على كبرها وعظمها سمعت لله تبارك وتعالى. قال وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي استمعت لربها وحقت. ما معنى حقت؟ أي وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه. كلما مر علينا لفظة يعني من الألفاظ الغريبة في القرآن ينبغي الإنسان أن يحفظها، لأنه لا يدري هل يمر عليها مرة ثانية أم لا. فالمهم إذا السماء انشقت واضح، وأذنت لربها يعني استمعت ما يأمر الله عز وجل به، وأذنت استمعت لربها وحقت. ما معنى وحقت؟ يعني حق لها ووجب عليها أن تستمع، وحقت يعني وجب عليها وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه. كيف لا وهو رب العالمين؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وإليه يرجعون. وفي الآية الأخرى قالتا أتينا إيش؟ أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين، هذه الآية تفسر هذه الآية. وحقت كما قال الله عز وجل قالتا أتينا طائعين قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان،
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. فقول السماوات والأرض أتينا طائعين تماما هنا كما قال الله تبارك وتعالى وحقت، أي ووجب عليها وينبغي لها أن تطيع أمر ربها تبارك وتعالى، وأذنت لربها وحقت كما قال تعالى قالتا أتينا طائعين. فالأذن هنا هو الاستماع، الأذن هو الاستماع. ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد، تقول كلا ليس هذا السند جيد، وإنما هذا الحديث ضعيف، وهو في ضعيف الجامع برقم 4630. الحديث الذي سوف نقرأه الآن حديث ضعيف في ضعيف الجامع برقم 4630. إذن قول المصنف هنا بسند جيد ليس بجيد. عن فضالة ابن عبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. القينة هي المغنية، القينة هي المغنية. الإمام ابن كثير أورد هذا الحديث ليفسر به الإيش؟ الأذن. نقول لا حاجة إلى ذلك مع أن الحديث ضعيف، مع أن الحديث ضعيف. لله أشد أذنا أي استماعا، لكن نقول طبعا هذا الحديث ضعيف وغيره يغني عنه، وهو الذي في صحيح البخاري ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. قال وقول سفيان بن عيينة إن المراد بالتغني يستغني به، فإن أراد أنه يستغني به عن الدنيا وهو الظاهر من كلامه، تقول ليس ذلك الظاهر من كلامه. يعني ابن كثير يقول الظاهر من كلام ابن عيينة في تفسير الاستغناء أنه أراد به الإيش؟ الاستغناء عن الإيش؟ عن الدنيا. نقول لا، بل بين إسحاق بن راهوية قصد ابن عيينة بالاستغناء. ما قصد ابن عيينة بالاستغناء؟ الاستغناء عن أخبار الأمم السابقة. إذن نقول ابن كثير فهم من الاستغناء في كلام ابن عيينة أنه الاستغناء عن الدنيا، نقول لا، بل الاستغناء هو الاستغناء به عن أخبار الأمم الماضية. عرفنا هذا من وين؟ من تفسير، من بيان إسحاق بن راهوية. إسحاق بن راهوية بيّن مقصود ابن عيينة بالاستغناء وأنه الاستغناء عن أخبار الأمم الماضية وليس الاستغناء عن الدنيا. فابن كثير يقول هنا فإن كان أراد به أنه يستغني به عن الدنيا هو الظاهر من كلامه، نقول هذا الظاهر من كلام ابن عيينة غير مراد، لأن ابن راهوية فسر قصد ابن عيينة بأنه الاستغناء به عن أخبار الأمم الماضية وليس عن الدنيا. قال وهو الظاهر من كلامه الذي تبعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره. قال فخلاف الظاهر من مراد الحديث، لأنه قد فسره بعض رواته بالجهر وهو تحسين القراءة والتحزين بها. قال حرملة سمعت ابن عيينة يقول معناه يستغني به، إذن هو يسوق الأذن الأسانيد التي فيها أن ابن عيينة فسر التغني بالاستغناء. فقال للشافعي ليس هو هكذا، إذن الشافعي رد قول ابن عيينة ليس هو هكذا، ولو كان هكذا لكان يتغانى. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغانى بالقرآن لكان هذا موافقا لتفسير ابن عيينة. قال ولو كان هكذا لكان يتغانى، وإنما هو يتحزن به ويترنم به. إذن هذا دليل على قول الإمام الشافعي أنه فسر التغني بالإيش؟ بالتحزن والترنم. قال وإنما هو يتحزن به ويترنم به. تقول الرنم هو الصوت، الرنم هو الصوت، ورنم وترنم إذا رجع صوته. الترنم هو ترجيع الصوت، الترنم ترجيع الصوت. إيش يعني ترجيع الصوت؟ بينه يعني الحافظ بن حجر في الفتح كما قال عبد الله بن مغفل، يعني لو شئت لرجعت لكم كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح.
النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة الفتح رجع فيها، قال لو شئت يعني لرجعت لكم كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هو الترجيع؟ الألف الأخيرة، هذه الألف لما تكون الآية مختومة بألف تنطق هذه الألف ثلاث ألفات، فتقول إيش؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني خلي الألف هذه الاء تنطق ثلاث ألفات متتالية. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هكذا الترجيع، الترجيع تجعل الألف ثلاث ألفات آ وآ وآ مع الألف، هذا المرء في الألف. طبعا هذا الترجيع في الأذان، نعم نقول الترجيع بالنسبة هنا. إذن هذا هو الترنم، الترنم هو ترجيع الصوت بالقراءة، ترجيع الصوت بالقراءة. طبعا لو فعلت هذا الآن يقولون هذا بدي يعني شو بيسوي، والناس أعداء لما يجهلون.
جاهز
جاهز، لكن لابد من مراعاة النية يا أبا عمرو. النية هذا شيء مهم جدا، الإنسان يعني لو راء بعمله ضاع عليه عمله، فمشروع أن تحسن الصوت، لكن لابد أن تراعي أن ذلك لله تبارك وتعالى. ولو جعلته لله تبارك وتعالى لخرج منك حلوى، وأما لو كان مقصود به المراءة يخرج منك قبيحا، ويعرفه يعني أصحاب القلوب السليمة. قال حرملة: وسمعت ابن وهب يقول يترنم به، وهكذا نقل المزني والربيع عن الشافعي رحمه الله. إذن هذا تأصيل لقول الإمام الشافعي أن التغني معناه التحزن والترنم به. قال: وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فيه نظر. شوف ابن كثير ما عرف وجه المناسبة بين الآية والباب، لسنا الذي نقول ابن كثير ما عرف، وإنما الذي قال ذلك والحافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر يقول ابن كثير لم يعرف المناسب بين الآية والباب، ولذلك قال هنا ماذا؟ قال: تصدير الإمام البخاري الباب بالآية فيه نظر، فيه نظر. نقول إنما قال ذلك لعدم إدراك المناسبة بين الباب والآية، لعدم إدراك المناسبة بين الباب والآية. وما هي هذه المناسبة؟ نقول إيش؟ كما ذكرنا أشار البخاري إلى اختيار تفسير ابن عيينة أنه يستغني به. قال: لأن هذه الآية الكريمة ذكرت ردا على الذين سألوا آيات تدل على صدقه، حيث قال: ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. نعم، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هات يا يعقوب المصحف وتأمل. نحن عندما نقول ابن كثير لم يعرف المناسبة لا نهدر كلامه، بل لابد أن نتأمل يعني لماذا هو قال فيه نظر. هذه سورة العنكبوت في أول جزء، أيوة، بس اقرأ وتأمل. شو هذا المتحدث؟ نعم، لا جيب الأول. ويقولون وقالوا لولا أنزل. أي يلا تفضل.
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه.
شو معناها؟ شوي شوي خلي بالك التدبر هذا يحتاج إلى صعوبة.
ولولا
نعم
ولولا
لا تأمل. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني قال الكفار لولا أنزل عليه آية، يعني هل لا نزلت عليه لولا هنا بمعنى هل، يعني هل لا نزلت عليه آية تدل على صدقه. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني هل لا نزلت عليه آية تدل على صدقه كما كانت تنزل الآيات على بقية الرسل، كما نزلت مثلا آيات موسى عليه السلام وآيات عيسى عليه السلام وغيرهم من الأنبياء. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، هل لا نزلت عليه آية تدل على صدقه؟ ها قل. هم قالوا والله عز وجل ها أعطاه الجواب، قال له إيش؟ قل. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بجواب من عند نفسه، بل هو ما ينطق عن الهوى. قل، خذ الجواب، قل إنما الآيات عند الله. الآيات عند الله تبارك وتعالى، ولو شاء أن يؤيدك بالآيات أو بمثل الآيات التي أيد بها إخوانك من الأنبياء لفعل. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. الآيات عند الله تبارك وتعالى، ولو شاء لأنزل علي من الآيات كما أنزل على الأنبياء المتقدمين. هم يسألون عن آيات من نوع خاص، يسألون عن آيات إيش؟ مادية. يسألون عن آيات مادية. قل إنما الآيات التي تطلبونها مثلا مثل ناقد صالح والعصا وانشقاق البحر، قل إنما الآيات عند الله. الله عز وجل لا يعجزه شيء، لو أراد أن ينزل علي مثل هذه الآيات لأنزله. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. إنما أداة حصر، يعني شأني أنني نذير أنذركم، فمن أطاع فلنفسه ومن عمي فعليه. نعم عرفنا هذه. نعم يلا أبا يعقوب، عرفنا هذه الآية الأولى. وقالوا لولا أنزل عليه آيات، آيات ولا آية؟ آيات من رب. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. طيب ها أيوة نعم. فقال الله تبارك وتعالى أولم يكفهم عما طلبوا، أولم يكفهم ويغنيهم عما طلبوا أن أنزلنا عليك الكتاب. فالكتاب هو القرآن يغني عن كل الآيات التي طلبوها. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ولذلك الكتاب وهو القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الآيات التي أعطاها الله تبارك وتعالى لغيره من الأنبياء. ولذلك قال الله عز وجل أولم يكفهم، ألم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الكتاب وهو القرآن أعظم آية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها توافق ما عليه قومه، هم أهل لغة وأهل بلاغة، فأيده الله تبارك وتعالى بالقرآن وهو الكتاب الذي يناسب حال هؤلاء، الذي يناسب حال هؤلاء. فألفت الله عز وجل انتباههم إلى هذا الشيء المهم الذي هم عنه غافلون، فقال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك، شوف يعني في هذا القرآن، لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فلا ينتفع بهذا القرآن إلا من؟ إلا المؤمن. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمن. وأما الكافر فلا يزيده القرآن إلا إيش؟ إلا خسارة، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء ورحمة للمؤمن، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فقول ابن كثير هنا يقول: لأن هذه الآية الكريمة ذكرت ردا، الآن فهمنا المعنى، ذكرت ردا على الذين سألوا آيات تدل على صدقه، حيث قال: ويقولون لولا أنزل عليه آيات مطر. قل: إنما الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية. ومعنى ذلك: أولم يكفيهم آية دالة على صدقك إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمي. هكذا فسر ابن كثير الآية، لكن نقول: لا يمتنع أن نفهم الآية بالعموم. أولم يكفيهم، يعني يكفي إذا كان هذا القرآن كفى هؤلاء الكفار، فهو من باب أولى أن يكفي من؟ أن يكفي المؤمنين، أن يكفي المؤمنين. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. فابن كثير راعى سياق الآية، والبخاري راعى عموم الآية. البخاري راعى إيش؟ عموم الآية. أولم يكفهم، فيمكن أن تتلو هذه الآية على مؤمن رغب عن القرآن إلى غيره. لو وجدت بعض الناس انخدع بشيء في التوراة أو شيء في الإنجيل، اتلو عليه هذه الآية: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. تتلو عليه هذه الآية تماما تماما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر لما رأى بيده صحيفة من التوراة، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني. لا بركة. قال: أولم يكفهم آية دالة على صدقك إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أي وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين، فأين هذا من التغني بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عما عداه من أمور الدنيا؟ يقول ابن كثير، يعني معترضا على البخاري: شو علاقة هذه الآية بتحسين الصوت بالقرآن؟ قال: فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية فيه نظر، فيه نظر. ونحن ذكرنا لكم أن الإمام البخاري أراد بذكر هذه الآية اختيار تفسير ابن عيينة للتغني بأنه الإيش؟ الاستغناء، بأنه الاستغناء. والاستغناء عند ابن عيينة مقصود به إيش؟ الاستغناء عن أخبار الأمم الماضية، الاستغناء عن أخبار الأمم الماضية. قال ابن كثير: فصل. هذا الفصل في إيش؟ في إيراد أحاديث في معنى الباب. يعني ابن كثير تحت هذا الباب سوف يورد مجموعة من الأحاديث في معنى الحديث الذي ذكرنا، وهو إيش؟ التغني بالقرآن وتحسين الصوت به. قال: وذكر أحكام التلاوة بالأصوات. ذكر أحكام التلاوة بالأصوات يعني بالألحان، هذا قصده بالأصوات، يعني بالألحان. فهو سوف يذكر أحكام التلاوة بالألحان، ونحن أشرنا إلى شيء من ذلك من كلام الحافظ ابن حجر، وسوف يذكر يعني أحاديث في معنى الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمة الله عليه. قال أبو عبيد، هذا أول حديث: حدثنا عبد الله بن صالح عن قباث ابن رزيل. وقباث هذا صدوق مقرئ، قباث ابن رزيل هذا صدوق مقرئ. عن علي، وليس علي، عن علي ابن رباح اللخمي وهو ثقة، علي ابن رباح. عن عقبة ابن عامر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في المسجد نتدارس القرآن، قال: تعلموا كتاب الله واقتنوه. قال وحسبت أنه قال وتغنوا به، تعلموا كتاب الله واقتنوه وتغنوا به. إذن هذا فيه الإشارة إلى التغني بالقرآن فيكون موافقا لحديث الباب. قال وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل. المخاض هي الحوامل من النوق، المخاض الحوامل من النوق، والعقل يعني العقال الذي تربط به وهو الحبل. فالذي لا يتعاهد القرآن يتفلت منه كما تتفلت المخاض من العقل ولذلك سوف يأتينا باب تعاهد القرآن، باب تعاهد القرآن بالمراجعة. تعلموا كتاب الله واقتنوه وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل قال وطبعا هذا سند جيد. قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن موسى ابن علي وموسى ابن علي هو ابن علي المذكور، وهو صدوق ربما أخطأ، موسى ابن علي صدوق ربما أخطأ. عن أبيه اللي هو علي ابن رباح عن عقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، يعني نفس الحديث، إلا أنه قال واقتنوه وتغنوا به ولم يشك. ولم يشك يعني مثل الرواية الماضية، فالرواية الماضية فيها شك، قال وحسبته. هنا لما يعني في هذه الرواية لم يشك، قال واقتنوه وتغنوا به. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الحديث بتعلم كتاب الله، قال تعلموا كتاب الله، تعلموا وليس فقط مجرد التلاوة على الألسن، وإنما تعلموا أي تعلموا كيفية قراءته قراءة صحيحة، وافهموا معانيه واعملوا به، وادعوا الناس إليه تعلموا كتاب الله واقتنوه كما يقتني أحدكم ماله. بل القرآن يعني أولى من كل الدنيا وما فيها. تعلموا كتاب الله واقتنوه وتغنوا به ولذلك الذي يحب شيئا يتغنى به، هذا شيء معروف. يعني العرب في الجاهلية كما مر علينا الآن كانوا يتغنون في حال فراغهم، فلما جاء القرآن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتغنوا بالقرآن كما كانوا يتغنوا بكلامهم في جاهليتهم فالإنسان يتغنى بالقرآن. الذي يكون متأثرا بمغني من المغنين يكون هو هجران، وهو في بيته وهو في شارعه وهو في سيارته، يعني يذكر كلامه ويتغنى بغنائه. كتاب الله عز وجل أولى من كل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا كتاب الله واقتنوه وتغنوا به اقتنوه يعني كما يقتني أحدكم ما له. يكون عندك المصحف معك، هذا معنى اقتنوه. قال وهكذا رواه أحمد والنسائي في كتاب فضائل القرآن من حديث موسى بن علي عن أبيه به، ومن حديث عبد الله بن المبارك عن قباس ابن رزين عن علي بن رباح عن عقبة، نفس الحديث. قال وفي بعض ألفاظه خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم علينا. يعني في بعض ألفاظ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يقرؤون القرآن فسلم عليهم. قال ابن كثير ففيه دلالة على السلام على القارئ، وهذه فائدة عظيمة، فيه دلالة على السلام على القارئ. بعض الناس عندما يقرأ القرآن تدخل وتسلم عليه لا يرد. لماذا لا ترد يا أخي؟ يقول أنا مشغول. وكما يقولون المشغول لا يشغل أو لا يشغل، المشغول لا يشغل، هذا في بعض المذاهب. عندما يتوضأ تدخل وتسلم عليه لا يرد عليك. لماذا؟ يقولون المشغول لا يشغل، فلما أنت مشغول بعبادة من العبادات خلاص ما عليك بغيرها. أقول لا، بل الواجب على الإنسان أن يتبع الأدلة الشرعية فأنت عند الوضوء إذا سلم عليك فرد السلام، وكذلك عند قراءتك القرآن إذا سلم عليك فرد السلام. الدليل هذا الحديث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه سلم عليهم وهم يقرؤون القرآن ثم قال تعلموا كتاب الله واقتنوه وتغنوا به وتغنوا به. والله فسلم علينا فسلم عليه فأنت يعني إذا سلم عليه رد السلام ثم أكمل قراءتك. الآن لو أنت وأنت تقرأ يعني حصل لك عذر انقطع صوتك أو سكت أو عطست أو كذا فهذا من هذا تماما هذا من هذا. فأنت لو حتى وأنت في وسط الآية وسلم عليك فرد السلام ثم ارجع إلى الآية من أولها. نعم نعم لا. ثم قال أبو عبيد حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر ابن عبد الله أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم هذا ضعيف. أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم هذا ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط سرق بيته فاختلط. إذن تعرفون أن أبي بكر أو أن أبا بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم هذا ضعيف هذا ضعيف. عن المهاصر ابن حبيب عن المهاصر ابن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن لا توسدوا القرآن يعني لا تخلوه على الوسادة وعلى المكاتب وعلى الأرفف لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وتغنوه وتقنوه بمعنى الحديث المتقدم وتغنوه وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. قال ابن كثير وهذا مرسل هذا مرسل يعني إشارة إلى ضعفه هذا مرسل يعني إشارة إلى ضعفه. ثم قال أبو عبيد قوله تغنوه أي اجعلوه غناءكم من الفقر ولا تعد الإقلال معه فقرا. يقول الذي معه القرآن لا يعد نفسه فقيرا بل يعد نفسه من أغنى الأغنياء فهو يقول تغنوه أي اجعلوه غناءكم من الفقر ولا تعد الإقلال معه فقرا. وهذا يؤيد ما نقلناه عن أبي عبيد أنه مع من؟ أنه مع ابن عيينة في تفسير التغني بالإيش؟ بالاستغناء. نحن ذكرنا لكم أن ابن عيينة فسر التغني بالاستغناء وقلنا لكم أن أبا عبيد يعني معه في ذلك فهذا نقل عن أبي عبيد قال اجعلوه غناءكم من الفقر ولا تعدوا الإقلال معه فقرا. قال وقوله وتقنوه يقول اقتنوه كما تقتنوا الأموال اقتنوه كما تقتنوا الأموال اجعلوه مالكم اجعلوه مالكم مالك هو كتاب الله تبارك وتعالى. ووالله العظيم الناس فعلا يعني لو جعلوا مالهم كتاب الله تبارك وتعالى لصاروا أغنى الأغنياء لصاروا أغنى الأغنياء اجعلوه مالكم يعني هذا أسلوب وتعبير جيد جدا من قول أبي عبيد لما قال وتقنوه أي اقتنوه كما تقتنوا الأموال واجعلوه مالكم اجعل القرآن هو مالك. أما أحوال المسلمين في هذه الأيام يعني فالله المستعان فالله المستعان يعني مع كثرة الخطب والمواعظ والمحاضرات يعني والشرائط المنشورة والكتب المنثورة ومع ذلك الناس يعني يبتعدون عن دينهم رويدا رويدا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يصلحون عند فساد الناس هؤلاء هم الغرباء. ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بطوبة وطوبة هي شجرة في الجنة يسير الراكب يعني في ظلها كذا وكذا من الأعوام لا يدركها فالذي يصلح عند فساد الناس فوعده النبي صلى الله عليه وسلم بطوبة فقال فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقال أبو عبيد حدثني هشام بن عمار عن علي بن حمزة عن الأوزاعي قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وذكرنا لكم أن هذا الحديث حديث ضعيف كما مر بنا آنفا. قال أبو عبيد هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده يقول عن إسماعيل ابن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة, هذا فيما يتعلق بالناحية الإسنادية. قال وهكذا رواه ابن ماجة عن راشد بن سعيد ابن أبي راشد عن الوليد عن الأوزاعي عن إسماعيل ابن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة. تقول ميسرة هذا يعني كما مر أنه مجهول, يعني علة هذا الحديث أن فيه ميسرة مولى فضالة وهو مجهول, وهو مجهول العين, عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته, وهذا حديث ضعيف كما ذكرنا. قال أبو عبيد يعني الاستماع. وقوله في الحديث الآخر ما أذن الله لشيء أي ما استمع, الأذن هو الاستماع كما قال ربنا تبارك وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت, أي أذنت أي استمعت لأمر الله تبارك وتعالى وما يأمرها به. قال وقال أبو القاسم البغوي حدثنا محمد بن حميد, محمد بن حميد هذا متروك, محمد بن حميد هذا متروك, والمتروك يكون حديثه كما تعلمون أنه حديث ضعيف جدا. قال حدثنا سلمة ابن الفضل قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي مليكة قال حدثنا القاسم بن محمد قال حدثني السائب قال لي سعد وهو سعد بن أبي وقاص يا ابن أخي هل قرأت القرآن؟ قلت نعم. قال غنوا به فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غنوا بالقرآن ليس منا من لم يغني بالقرآن وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. أقول هذا حديث ضعيف جدا, وينبغي للمسلم كما يعرف الأحاديث الصحيحة ينبغي له أن يعرف الأحاديث الضعيفة حتى يحذرها ولا يعمل بمقتضاها, لأن الله عز وجل إنما تعبد الناس بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمر بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك, عندك مكتوبة خطأ, عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن, ليس منا من لم يتغنى بالقرآن, وهو حديث صحيح. وقد ذكرنا أقوال العلماء في التغني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال ورواه ابن ماجة من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن, إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منه. هذا أيضا حديث ضعيف, حديث ضعيف. وقال أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان المخزومي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال وكيع يعني يستغني به, قال وكيع يعني يستغني به, فهو موافق لابن عيينة رحمة الله عليه. فثبت عندنا الآن من تفسير ابن عيينة ومن تفسير وكيع أنهم فسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي يستغني به عن أخبار الأمم الماضية. والصواب في هذا الحديث كما ذكره جمهور العلماء أن التغني على ظاهره وهو تحسين الصوت في القرآن, هو تحسين الصوت بالقرآن ويتكلف لذلك كما قال ابن أبي مليكة نفسه حسنه ما استطعت, حسن صوتك بالقرآن ما استطعت.
قال ورواه أحمد أيضا عن حجاج وأبو النضر كلاهما عن الليث بن سعد وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة. قال وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده ليس هذا موضعه والله أعلم. هذا ما ذكره يعني ابن كثير فيما يتعلق بهذا الباب، وبقي في الباب يعني شيء نكمله إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.